يعلمون أن الصيام عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وحينئذ فنحرص على صيامنا. كيف نحرص على صيامنا؟ نحرص بتقديم تعلم أحكام الصيام وبمعرفة فضائل الأعمال قبل دخول هذا الشهر، من أجل أن نكون على فقه حقيقي نعرف به أحكام هذا الشهر قبل دخوله، وبذلك نكون قد استعدينا له استعدادا جيدا. البضاعة الأولى بضاعة الصيام. الصيام وردت النصوص الشرعية في بيان فضيلة الصوم، وأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. وتعرفون ما فضيلة الأحاديث والآيات الواردة في فضل الصوم ومكانته، فحينئذ نحرص على أن يكون صومنا لله، ننوي بذلك التقرب لله عز وجل. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأمر الثاني مما يعرض في هذا الشهر صيانة الصيام. صيانة الصيام نصونه من ماذا؟ نصونه من المنقصات التي تنقص أجره. ما هي الأمور التي تنقص الأجر؟ ينقص الأجر الغيبة والحديث الآخرين: لا لا فلان ما عليك منه، ضعيف عقل، هذا ما يجوز، هذا غيبة، وحينئذ ينقص أجر الصيام. كذلك إذا تحدث الإنسان بالكذب والزور ينقص أجر صيامه. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والأمر الثالث مما نصون به الصيام الابتعاد عن الأمور المشتبهة مما قد يؤثر في الصوم. أنتم تعلمون أن هناك أمور مفطرة بالإجماع، هذه لا مزية لأحد في تركها، العقلاء والمؤمنون كلهم يتركونها، لكن الكلام عن الأمور المشتبهة. فإذا كان هناك اشتباه في شيء واختلاف بين العلماء فلا ينبغي بك أن تعرض هذه الفريضة العظيمة، فريضة صيام رمضان، لأمر مشتبه به. أحد العلماء يقول صيامك صحيح والآخر يقول صيامك باطل ويؤثر عليه. فحينئذ هذه الثروة العظيمة، ثروة الصيام، لا تفرط فيها بالدخول في المشتبهات. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. البضاعة الرابعة مما يعرض في هذا الشهر الكريم بضاعة قيام رمضان. تواترت النصوص ببيان منزلة قيام الليل وفضيلة هذا القيام، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل، وقد جاءت النصوص بعظم أجره. قال جل وعلا في وصف أهل الإيمان: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء في وصف أهل الإيمان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وحينئذ نحرص على هذه العبادة، خصوصا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر. الأئمة في التراويح الذي يطيل منهم يصلي ساعة ونصف، ومع ذلك اكتب لنا أجر ليلة كاملة بقيام ساعة ونصف، وحينئذ نحرص على أن لا ننصرف من المسجد حتى ينهي الإمام صلاة التراويح، ليكتب لنا أجر قيام ليلة كاملة. الأمر الخامس والمعروض الخامس يمارس شهر رمضان قراءة القرآن، فإن القرآن نزل في هذا الشهر المبارك. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وحينئذ نشتغل بقراءة القرآن في هذا الشهر المبارك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في شهر رمضان في كل ليلة فيدارسه القرآن، فكان في كل سنة يختم معه مرة، حتى جاءت السنة التي قبل وفاته فعرض عليه القرآن مرتين على وفق الترتيب الذي بين أيديكم لتثبيت هذا القرآن. فيدلنا هذا على أن قراءة القرآن في هذا الشهر لها فضيلة ومزية. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما معنى شفيعا لأصحابه؟ يعني توسط لهم عند رب العزة والجلال. وحينئذ فعلينا أن نحرص على هذا القرآن. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على قراءة القرآن وبين أن بكل حرف منه حسنة، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يكتب لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها بكل حرف من حروف القرآن. لكن هنا مسألة: هل قراءة القرآن في رمضان مقتصرة على النهار دون الليل؟ نقول لا، قراءة القرآن في الليل وفي النهار. بعض الناس يظن أن القراءة الفاضلة في رمضان هي في النهار، هذا فهم خاطئ، بل القراءة كما تكون في الليل تكون في النهار، وتكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدارس جبريل القرآن، كان يدارسه في الليل. معروض آخر مما يعرض في هذا الشهر الكريم هو العمرة، عبادة العمرة. والعمرة فاضلة ولها أجر مضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهم إلى اجتنبة الكبائر. خصوصا العمرة في شهر رمضان التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، يعني في الأجر، لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام. بعض الناس ظن أن هذا الفضل يزداد في بعض الليالي، فيظن أن العمرة في العشر الأواخر أفضل من العشر الأول، وهذا فهم خاطئ، لأن الحديث مطلق قال: عمرة في رمضان، في أي يوم من أيام رمضان، في أوله في وسطه في آخره. وحينئذ فالذين يظنون أن لليلة 27 مزية في العمرة أو العشر الأواخر لها مزية في العمرة، نقول هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن الحديث جاء مطلق. من المعروضات التي تعرض في معرض شهر رمضان الصدقة والإنفاق في سبل الخير. وأنتم تعلمون أن الصدقة قد وعد الله عليها بالأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم لأسمى: لا توكي فيوكي الله عليك. وجاء في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والصدقة فاضلة في جميع الأيام، وخصوصا في شهر رمضان، فإنه يزداد ثوابها ويضاعف أجرها إذا كانت في شهر رمضان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة كما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس. ومن العبادات الفاضلة التي تكون في هذا الشهر عبادة الدعاء، فيعرف الإنسان مقدار نفسه ويعرف أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، وأنه يتصرف فيها كيف يشاء، وحينئذ فيلجأ إلى الله بتيسير أمور الدنيا والآخرة. ولئن كان الدعاء فاضلا وله مزية في جميع أيام السنة، فإنه في هذا الشهر المبارك يمتاز بمميزات ليست في غيره. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أحكام الصيام جاءت الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية التي بعدها: أياما معدودات. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فجاء بآية الدعاء في وسط آيات الصيام، مما يدل على أن للدعاء حال الصيام مزية خاصة. ومن العبادات الفاضلة التي تشرع في جميع أيام السنة ويتأكد استحبابها في هذا الشهر المبارك عبادة الاعتكاف. والمراد بالاعتكاف لزوم المسجد بنية التقرب لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في شهر رمضان، كان اعتكف في العشر الأول، فقيل إنما تطلب أمامك، يعني ليلة القدر التي تطلبها أمامك، فاعتكف في العشر الأوسط من رمضان. وفي آخرهن قيل له: إنما تطلب أمامك، فاعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. ثم اعتكف نساؤه من بعده، وكان الصحابة يحرصون على عبادة الاعتكاف ويولونها عناية خاصة. ومن العبادات التي تكون في هذا الشهر المبارك عبادة تحري ليلة القدر، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تحري هذه الليلة، وكان يرغبهم في قيامها. يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنتم تعلمون قوله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وكان صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولم يظهر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الليلة، ولم يبينها وأخفاها علينا من أجل أن نجتهد في جميع الليالي العشر، وهي ليالي يسيرة قليلة يضاعف فيها العشر. فحينئذ إذا قام الإنسان جميع الليالي العشر فهو على يقين من أنه قام ليلة القدر. ونلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني تصديقا بالثواب المنوط بها، واحتسابا يعني رغبة في الأجر والثواب الأخروي المعلق على قيام هذه الليلة. وقد جاءت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إذا وافقت ليلة القدر ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، أقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا يدلك على أن عبادة الدعاء يتأكد استحبابها في هذه العشر المباركة. هذه العبادات خاصة أو متأكد فضلها في هذه الأيام، والعبادات وبقية العبادات أيضا ينبغي أن نلحظها وأن نلحظ اجتناب المحرمات. فنلحظ أولا قضية حسن الخلق، فإن حسن الخلق في غير رمضان مطلوب، وتواترت النصوص بالترغيب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فحينئذ يحرص المرء على حسن الخلق، وحسن الخلق على مراتب من أعلاها أن تعفو عمن ظلمك وأن تتجاوز عن أخطاء غيرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. ما معنى يجهل؟ يعني لا يعتدي على غيره ولا يسيء في المعاملة لغيره. قال: فإن امرؤ شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. فحينئذ يحرص الإنسان في صيامه على إحسان الخلق، وإذا اعتدى عليه إنسان يحرص على تجنب اعتدائه والعفو عن زلته. وأنتم تعلمون أن العفو عن زلات الآخرين من أعظم الأعمال التي يعظم ثوابها وأجرها. ولذلك قال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في هذا الشهر الكريم ونلاحظها في غيره قضية حفظ اللسان، نحفظ ألسنتنا. كيف نحفظ ألسنتنا؟ نحفظها بأن لا نتكلم بألسنتنا إلا بما ينفعنا دنيا وآخرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن ثم فالكلام والقول الذي لا تنتفع به لا تحرص عليه. ومن الأمور التي ينبغي أن نلاحظها أننا كما نصون نهار الصيام نحرص أيضا على صيانة ليالي الصيام، فإنها جزء من رمضان. بعض الناس في النهار يصوم صومه وهذا طيب، لكنه في الليل يخلط في أعماله، أما بحديث في آخرين أو غيبة ونميمة أو مشاهدة للقنوات التي تعرض أمورا محرمة من صور نسائية أو أصوات مطربة أو غير ذلك من المحرمات. فنقول: لا، كما تصون نهار الصوم صن ليله، فإنه جزء من رمضان، ورمضان له حق يجب علينا أن نحترمه وأن نوليه عناية خاصة. ومن الأمور التي يجعلها الناس في رمضان أنهم يظنون أن رمضان شهر وموسم للكسل وترك العمل، وهذا مخالف لشريعة الإسلام، مخالف لهدي الإسلام، وليس فهما صائبا لأحكام الإسلام. فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا الشهر بمزيد من العبادة لا يخص به غيره من الشهور، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل أعماله ويؤديها، بل قد حصلت عدد من المعارك في عهد النبوة في هذا الشهر الكريم. فنحن نعلم أن غزوة أحد كانت في رمضان، أن غزوة بدر كانت في رمضان، ونعلم أيضا أن فتح مكة كان في رمضان. وحينئذ فهذا الشهر ليس شهر كسل، وإنما هو شهر عمل وشهر إتقان لأعمالنا. ومن الأمور التي يعتقدها بعض الناس في هذا الشهر الكريم أنهم يعتقدون أن الأعمال التي يؤدونها إذا اشتغلوا عنها بقراءة للقرآن يظنون أن القراءة أفضل وأولى، بمعنى أن بعض الناس يكون في وظيفة أو في عمل فيأخذ المصحف معه في عمله ثم يقرأ القرآن في مقر عمله ويترك المعاملات أو يترك الأعمال المناطة به، وهذا أيضا فهم خاطئ لمزية هذا الشهر. وذلك أن قراءة القرآن في رمضان وفي غيره من الأمور المستحبة الفاضلة، لكن القيام بالعمل المنوط بك الذي تعاهدت مع الجهة التي تعمل لديها على القيام به عمل واجب يلحقك المأثم بتركه. ومن القواعد المقررة أنه إذا تعارض واجب ومندوب أنه يجب عليك أن تعمل بالواجب ويحرم عليك أن تعمل بالمندوب حينئذ. ومن الأمور المتعلقة بهذا أننا ينبغي في أعمالنا أن نحتسب الأجر والثواب فيها في رمضان وفي غير رمضان، فنتقرب إلى الله عز وجل بأداء أعمالنا. لماذا؟ هو أولا سمع وطاعة لولاة الأمور وهو مما أوجبه الشرع، وهو ثانيا أداء للعهد والعقد الذي عقدته مع صاحب العمل، فإنك قد تعاقدت معه على الوفاء بالعمل والقيام به على خير وجه، والشريعة قد أوجبت عليك الوفاء بالعهود، قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم ثالثا أنت قد أخذت على هذا العمل مرتبا، فيجب عليك الوفاء بالعمل ليكون راتبك حلالا، فإنك إذا أخذت مالا على عمل ولم تقم بذلك العمل كان ذلك المال حراما عليك. وهناك أوجه عديدة لذلك، المقصود أن العبد ينبغي به أن ينوي بعمله التقرب لله عز وجل حتى يكون مثابا بذلك ويضاعف له الأجر. ومن الأمور التي ينبغي بأهل الإيمان أن يحرصوا عليها أن يولوا المساجد في شهر رمضان عناية خاصة، بأن يحرصوا على اللذة فيها وأن يعتكفوا في المساجد ولو للحظات، إذا جلست بعد العصر إلى المغرب تنوي بذلك الاعتكاف، فإن ذلك صحيح على أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، ولو لساعة واحدة أو ساعتين إذا جلست تنوي بذلك عبادة الاعتكاف. ومن العبادات الفاضلة في هذا الشهر المبارك عبادة تفطير الصائمين، وقد ورد أن من فطر صائما فله مثل أجره. ومن فضل الله عز وجل علينا أن تيسرت لنا سبل تفطير الصائمين بأثمان زهيدة، تفطر الصائم 5 تريث 3 تريث، وسواء قام الإنسان بنفسه بتفطير الصائم أو وكل وكيلا من جمعية خيرية أو من غيرها فإنه يحوز الأجر والثواب بذلك. وكلما كان في الناس حاجة لهذه الوجبة كلما عظم الثواب والأجر فيها. فإذا كان هذا التفطير لغني تؤجر عليه، وإذا كان هذا لفقير لا يجد ما يأكله يعظم أجرك وثوابك، وإذا كان في بلد محتاج إليه عظم الأجر والثواب. هذا شيء مما يعرض في معرض شهر رمضان، فينبغي بنا أن نعد العدة من أجل أن نغتنم هذا الشهر الكريم المبارك، ومن أجل أن تعلو درجاتنا عند ربنا، فإننا محتاجون أشد الاحتياج للحسنة الواحدة وللأجر القليل. ثم إننا لا نعلم هل سندرك رمضان آخر أو يكون ذلك آخر العهد به. أنتم تسمعون بخبر الأموال، مات قريبكم ومات جاركم ومات من يشارككم في عملكم ما بين رمضان الماضي ورمضان الحاضر، ولا تعلم هل ستدرك رمضان القادم، خصوصا وأنت تسمع بخبر الأموات ما بين ساعة وأخرى. مات في حادث سير، مات بسكتة قلب، مات بجلطة دماغ، مات بسقوطه من درج أو غيره. فحينئذ علينا أن نكون عقلاء، فنستعد لما أمامنا بأن نترك المعاصي وأن نقبل على الطاعات، وخصوصا في المواسم التي تضاعف فيها الأجور والحسنات. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه ممن استلمه حق استلامه فقام بالطاعات فيه وبادر إلى عبادة ربه وحفظ وقته بما يعلي درجته عند مولاه، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين لاغتنام هذا الشهر المبارك، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يجعلهم متمسكين بهذه الشريعة، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم محكمين بكتابه عاملين بسنة نبيه، ونسأله أن يوفق علماء الشريعة لبيان أحكامها، ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ سعد عن هذه المحاضرة القيمة، وجعلها في ميزان حسناته. الأسئلة كثيرة ولكن نقتصر على ما يخص المحاضرة. يقول السائل: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ما حكم التهاني والتبريكات بمناسبة دخول شهر رمضان؟
ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في آخر يوم من شعبان، فقال لأصحابه: إنه قد قدم عليكم شهر عظيم مبارك. فأخذ بعض العلماء جواز التهنئة في شهر رمضان من هذا الحديث، وهذا الحديث قد دل على هذه الفقرة منه عدد من الأحاديث، وشهد له عدد من الشواهد. وقد جاء في الشريعة الترغيب في التبشير بالخير، وقد جاء في الشريعة بالحث على ذلك، فحينئذ لا شك أن شهر رمضان من الخير، فلا مانع من التهنئة به ولا حرج على العبد فيه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك فرضا من الصلاة في رمضان؟
لا تعلمون أن الصلاة أصل من أصول دين الإسلام وركن من أركانه عظيمة، ولذلك فعلى العبد أن يحرص على هذه الفريضة أشد حرص، وعليه أن يتخذ الوسائل التي يستطيعها لأداء الصلوات في أوقاتها. وأنتم تعلمون أن طائفة من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة كفر مطلقة، سواء تركها الإنسان جحدا لها أو تركها تكاسلا فيها. وحينئذ علينا أن نضع الأسباب التي تجعلنا نحرص، التي تجعلنا نؤدي هذه الصلوات في أوقاتها، وخصوصا مع الجماعة في المساجد. ومن ثم إذا ترك الإنسان فريضة من هذه الفرائض، لا أظن بعاقل مسلم يترك فريضة عمدا، وإنما يتركها نسيانا أو نوما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما ورد ذلك في الصحيح.
يقول السائل: ما حكم من لم يصم شهر رمضان بسبب صحي، فما كفارته؟
إذا قال الطبيب لإنسان لا تصم هذا الشهر، كان الطبيب معروفا بأمانته وثقته وديانته، فإنه حينئذ ينبغي للعبد أن يلتزم بكلام الطبيب وأن لا يصوم. فإذا كان مرضه دائما ولا يتمكن من الصوم دائما، فإنه حينئذ يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان هذا المرض ليس دائما، وإنما يرجى زواله ويرجى شفاء الإنسان منه، فإنه يتوقف عن الصيام حتى يشفى. فإذا شفي فإنه يؤمر بقضاء الأيام التي أفطر فيها. ودليل ذلك قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
يقول السائل: رجل أفطر قبل سنوات ولا يعلم كم عدد الأيام التي أفطرها، وهو الآن تائب إلى الله، فماذا يلزمه؟
عليه أن يندم على ما مضى، وأن يهزم على عدم العودة إلى مثل ذلك. وعليه على الصحيح من قول أهل العلم أن يقضي تلك الأيام، فيقضي ما تيقنه، ما تيقن أنه أفطر منها، ويقضي أيضا ما غلب على ظنه أنه أفطر. ويستحب به أن يحتاط في ذلك، وأن يكثر الصوم صوم النفل فيما يأتي، لعل الله أن يتجاوز عنه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ذهاب المرأة مع مجموعة من المعتمرين في حافلة بدون محرم؟
الذي يظهر تحريم ذلك وعدم جوازه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقول هنا لامرأة دليل على عام، لأنه نكرة في سياق النهي، فلا يجوز لامرأة ولا يحل لها ذلك إلا إذا كان مع ذي محرم، ولو كان معها مئات من النساء الموثوقات. والعجب كل العجب من امرأة ترغب في الخير وترغب في الأجر، ثم بعد ذلك تفعل أمرا مندوبا بواسطة أمر محرم. الذهاب والسفر أمر محرم، والعمرة أمر مندوب، فكيف تفعل المحرم وتجعله وسيلة إلى المندوب؟ هذا من قل الفقه ومن قل العلم. واعلموا بأن المرأة إذا رغبت في العمرة وبذلت الأسباب في ذلك ولم تتمكن من العمرة لكون محرمها لا يأذن لها أو لا يسافر معها، فإنه يرجى لها أن يكتب لها أجر العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. فحينئذ الأولى بالمرأة أن تجلس في بيتها ويكتب لها الأجر بإذن الله كاملة، وإياها ثم إياها والسفر بلا محرم، ولو كان إلى العمرة، ولو كان مع باص فيه نساء عديدات.
يقول السائل: يا شيخ، لقد أفطرت يوما من رمضان وأنا لم أعلم، سألت عيالي فقالوا لقد أذن، واتضح لي أنه لم يؤذن ولم يدخل وقت.
حينئذ الأظهر من قول أهل العلم أنه يجب عليك قضاء ذلك اليوم، ولأنك قد أفطرت فيه، والقضاء أحوط لك وأبرأ لذمتك، والقضاء ميسور.
يقول السائل: علي قضاء يوم من رمضان وكفارة يمين 3 أيام أصبحت 4 أيام، صمت اليوم الأول دون أن أني أنه قضاء من رمضان، ثم صمت 3 أيام بعده بنية كفارة اليمين، فما حكم هذا الصيام؟
الجواب في هذا أنه لا بد في القضاء، في صوم القضاء، من أن تنوي أنه قضاء، ولا يجزئك أن تنوي نية مطلقة، وحينئذ عليك إعادة صوم ذلك اليوم. وأما بالنسبة لكفارة ويجوز لك أن تصومه غدا ولا حرج عليك في ذلك. وأما بالنسبة لكفارة اليمين فإن الواجب في كفارة اليمين ليس الصوم، إذا حلت في يمين ثم حنثت فيها وجب عليك أن تطعم 10 مساكين وليس الواجب عليك الصوم، وهذا يخطئ فيه كثير من الناس. الواجب عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكنك إذا لم تستطع الإطعام ولم تستطع الكسوة فإنك تنتقل إلى الصيام. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا واحد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 أشياء. ثم قال سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
يقول السائل: هناك الكثير من الشباب يجلسون على الأرصفة وفي الاستراحات في ليالي رمضان حتى قبيل الفجر، يقول: فما نصيحتك للشباب المستقيم تجاه هؤلاء الشباب؟
علمهم مثل هذه الجلسات لا يحكم عليها بحلنا حرمة لذاتها، الأصل فيها الإباحة، لكن ما هو الذي في هذه الجلسات وما هو الحديث الذي يتحدث به في هذه الجلسات؟ هذا هو موطن السؤال، وعلينا أن نشغل هذه الجلسات بما فيه خير ومصلحة للجالسين ولغيرهم.
يقول: يا فضيلة الشيخ، أريد أن أصلي نصف التراويح ثم أنصرف.
إن شاء الله هذا يكتب لك الأجر والثواب في أدائك لنصف التراويح، ولن تعدم الأجر والثواب في ذلك، ولك ثواب في استماع القرآن، ولك ثواب في صلاة النافلة، ولك ثواب في التكبير، ولك ثواب في التسبيح، ولك ثواب في الدعاء، لكن ثوابك ناقص بكون لكنك لا يحكم بأنك قمت جميع الليل، لا يحكم عليك بأنك قمت جميع الليل إلا إذا صليت التراويح مع الإمام حتى ينصرف. وإذا خشيت من تعب رجليك فاجلس ولا حرج عليك في مثل ذلك، ويكتب لك نصف الأجر ويكتب لك قيام الليل كاملا.
يقول السائل: باعدت زوجتي نهار رمضان لدرجة أنه خرج مني بعض الماء، فهل يفسد صومي وهل علي كفارة؟
الأظهر من قول أهل العلم أنه فسد صومك بذلك، وعليك قضاء ذلك اليوم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع أكل طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولكن لا يجب عليك كفارة صيام شهرين متتابعين، هذا لا يجب عليك، وإنما يجب عليك التوبة، ويجب عليك ثانيا قضاء ذلك اليوم بصوم يوم واحد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدي كبير في السن وكثير النسيان، ولا يعرف أوقات الصلاة ولا الصيام،
يعني مثل إذا كان يسمع المؤذن ثم بعد ذلك لا يميز وقت الصلاة، هذا لم يجب عليه لا صلاة ولا صيام، فينبه إلى أن هذا اليوم يوم من رمضان ويوضع الطعام بقربه، فإن أكل منه فلا تحرج عليه ولا تكلمه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، سؤالي: هل يجوز للصائم أن يفطر حين سماعه للأذان من إذاعة القرآن الكريم، وهل هناك فرق بين من يسكن في جنوب الرياض أو شمال الرياض؟
بالنسبة للإفطار ومرتبط بغياب الشمس، فمتى غابت الشمس جاز لك الإفطار. ومن علامات أو من الدلائل والقرائن على غياب الشمس ما في التقويم، فإن عملت بما في التقويم جاز لك ذلك، وإن شاهدت الشمس حقيقة تغاب وليس غيابا دون حائل كجبل ونحوه وإنما غياب حقيقي فأخطر. وإن شاهدت إحدى القرائن التي تدل على غياب الشمس كالتقويم الموضوع فيه وقت غروب الشمس وقد غربت وعرفت وقت هذا الغروب بواسطة الساعة جاز لك حينئذ الإفطار. وكذلك يجوز لك الإفطار إذا سمعت مؤذنك القريب منك الموثوق الذي لا يؤذنه إلا في الوقت. وكذلك يجوز لك الإفطار وكنت في الرياض وسمعت أذان الرياض من الجامع الكبير، وحينئذ يجوز لك الإفطار، ولا فرق بين شمال الرياض وجنوبها، لأن الوقت في ذلك الفارق في ذلك ثواني قليلة، هذه الثواني القليلة يحتاطون فيها أصالة. والفرق المؤثر الفرق بين الغرب والشرق، أما الفرق بين الشمال والجنوب فإن الفرق فيها غير مؤثر كثيرا. ولذلك تجدون بعض المدن التي تقع عنا شمالا في أكيال بعيدة يؤذن للمغرب عندهم في وقت مماثل لوقتنا، فإنما الفرق المؤثر في الغرب والشرق.
يقول السائل: إني أحبك في الله وقد استلفت من رجل مبلغا من المال وأريد أن أعيده إليه، ولكني بحثت عنه فلم أجده، فهل أفطر بهذا المبلغ الصائمين؟
عليك بالبحث وعليك بالسؤال، سؤال كل من له علاقة بذلك الرجل، اسأل جيرانه، اسأل قرابته، اسأل زملاء في عمله، اسأل المجاورين له في السكن، اسأل من كان له دكان قريب من دكان ذلك الشخص ونحو ذلك، وعليك التقصي فإنه دين في ذمتك. فإذا بذلت الأسباب وعجزت فإنه حينئذ يجوز لك أن تتصدق به، ومن أوجه الصدقة تفطير الصائمين. ثم احسب هذا المبلغ في ذمتك، فلو حضر يوما من أيام الدهر وجاءك وطلبك بالمبلغ فقول أنت بالخيار، أنا تصدقت به، تريد أجر الصدقة فهو لك، أو تريد المال فهذا المال ويكون الأجر لي.
والله بقي قليل من الأسئلة ولعلك تعطينا وقتك يا شيخ لكي نرضيهم. يقول السائل: لي والدة لها مبلغ من المال وقد توفيت، وقد أوصت بأن أتصرف بهذا المال علما أنه يوجد لي أخا يعول أسرة كبيرة وأحواله مادية غير جيدة، علما أن أخي يتقاضى راتبا تقاعديا 3000 ريال، وهذا المبلغ غير كاف له ولأسرته. السؤال: هل يجوز أن أعطيه من هذا المال الذي تركته والدتي رحمها الله؟
لا يجوز إعطاؤه من ذلك المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وهذا وأخوك وارث منها، ومن ثم لا يكون له وصية فتعطى لغيره. ولكن لا بد أن نلاحظ أن هذه الوصية لا تنفذ إلا في ثلث تركتها فقط، وأما بقية التركة فإنها توزع على الورثة.
يقول السائل: أنا أقوم بتقصير السيارات، فهل يجب علي زكاة أم لا؟ هل أزكي الذي أقبضه والذي لا أقبضه؟
يجب عليك زكاة السيارات التي بعتها، يجب عليك أن تزكي ثمنها، وتزكية الثمن بأن فإذا أخذت المبلغ من الدائن فقم بسداد بدفع الزكاة عن هذا المال في المدة الماضية، مثال ذلك إذا حل القسط بعد سنة من أصل الدين فإنك إذا أخذت المال زكيته لسنة، القسط الثاني بعد سنتين إذا أخذت القسط فزكي هذا القسط لمدة سنتين، فانظر ما بين حلول القسط وما بين أصل العقد فزكه بمقدارها.
سؤال وصل عن طريق البث المباشر، يقول: أنا شاب لم أتزوج، فهل تجوز لي العادة السرية عند الضرورة؟
يحرص الإنسان على بذل الأسباب في الزواج، فإن الزواج فيه منافع عظيمة وفوائد كبيرة وفيه مصلحة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد امتن الله عز وجل بهذه النعمة، فعلى العبد أن يحرص على الزواج.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الإسلام في من يقطع رحمه بل مع أقرب الناس إليه والديه، وما هو توجيهكم حول هذا الموضوع؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والداك باب الجنة، فاعرف نفسك أوضع نفسك بما شئت من ذلك الباب. وحينئذ فيحرص العبد كل الحرص على والديه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. بمجرد كونه قد ولدك وكان والدا لك أصبح صاحب فضل عليك، يجب عليك القيام بحقه، ولو ضربك ولو طردك ولو أخذ مالك ولو أهانك ولو تكلم عليك ولو لم ينفق عليك، بمجرد كونه والدا لك يجب عليك القيام بحقه، ويجب عليك توقيره، ويجب عليك الإحسان إليه. ونحن نعلم ما ورد من النصوص الشرعية في الأمر بالقيام بحقوق الوالدين وبالإحسان إليهما، وأن الله سبحانه وتعالى قارن حقه بحقهما في آيات عديدة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كل خير، وأن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا. يسأل الأخ يقول: إذا طلب الوالد منك معصية من المعاصي، نقول: أحسن إليه بعدم طاعته، لكن أقنعه لأنك إنما تركت ذلك خوفا من الله عز وجل، وأن حق الوالد هو بعد حق الله سبحانه وتعالى، وأن الطاعة إنما تكون في المعروف. وتقول له: يا أبي أنا أخشى عليك وأخشى عليك من النار، ومن محبتي لك لا أريد أن يصل إليك شيء من المعاصي، ولا أريدك أن تكون سببا من أسباب معصية الله سبحانه وتعالى، فتكون بذلك بارا بوالدك.
نظرا لضيق الشيخ فما نعتبر عن بقية الأسئلة، نسأل الله عز وجل أن يثيب الشيخ على ما قدم ونجعل ما قال في ميزان حسناته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.